إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن النقائص التي صارت ظواهر في نفوس كثير من المسلمين وتعدت عوامهم إلى كثير ممن يدعي الدعوة إلى الله من خواصهم البهتان والافتراء والإفك والكذب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عصمه الله تعالى من ميلاده إلى بعثته من كل ما يشين الخلق أو ينافي الكمال البشري الذي خصه الله تعالى به، حتى شهد له أعداؤه بالأمانة والصدق وتنزه النفس الشريفة عن كل ما يخل بالمروءة فضلا عما فوقها. ومع رسوخ هذه الحقيقة وثباتها، فما أكثر من افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبهته، وهو المبرأ من العيوب والنقائص الممدوح بكل وصف جميل وخلق حسن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبهتان هو الاسم من البهت، وهو مأخوذ من مادة الباء والهاء والتاء التي يدور معناها حول الدهش والحيرة، وتتصل فروعها بهذا الأصل وتتقارب. قال ابن فارس رحمه الله: الباء والهاء والتاء أصل واحد، وهو كالدهش والحيرة، يقال بهت الرجل يبهت بهتا، والبهتة الحيرة. فأما البهتان فالكذب، تقول العرب: يا للبهتة أي يا للكذب. قال تعالى: هذا بهتان عظيم، أي كذب يبهت سامعه لفضاعته. وبهت الرجل بالكسر إذا دهش وتحير، وبهت بالضم مثله، وأفصح منهما بهت، كما قال جل ثناؤه: فبهت الذي كفر، لأنه يقال رجل مبهوت ولا يقال باهت ولا بهيت. والبهيتة الباطل الذي يتحير من بطلانه. والبهتان من بهت الرجل يبهته بهتا، فهو بهات، أي قال عليه ما لم يفعل، فهو مبهوت. وبهته بهتا أخذه بغتة، وفي التنزيل العزيز: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. والبهتان افتراء، وفي التنزيل العزيز: ولا يأتين ببهتان يفترينه. وباهته استقبله بأمر يقذفه به وهو منه بريء لا يعلمه فيبهت منه، والاسم البهتان. وبهت فلان فلانا إذا كذب عليه، وبهت وبهت إذا تحير. والبهوت المباهت، والجمع بهت وبهوت. والبهت والبهيتة الكذب. وفي حديث الغيبة: وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، أي كذبت وافتريت عليه. وفي حديث ابن سلام في ذكر اليهود: إنهم قوم بهت، قال ابن الأثير: هو جمع بهوت من بناء المبالغة في البهت، مثل صبور وصبر، ثم يسكن تخفيفا. البهتان هو الكذب والافتراء الباطل الذي يتحير منه. قال المناوي: البهتان كذب يبهت سامعه ويدهشه ويحيره لفضاعته. وسمي بذلك لأنه يبهت، أي يسكت، لتخيل صحته ثم ينكشف عند التأمل. وقال الكفوي: البهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه، أي يدهشه ويحيره، وهو أفحش من الكذب، وإذا كان بحضرة المقول فيه كان افتراء. وقيل: كل ما يبهت له الإنسان من ذنب وغيره. فهنالك فرق بين البهتان والاغتياب والافتراء والإفك، وتتقارب معاني هذه الألفاظ بيد أنها عند التدقيق مما تختلف دلالته وتتفاوت. فالاغتياب هو أن يتكلم شخص خلف إنسان مستور بكلام هو فيه، وإن لم يكن ذلك الكلام فيه فهو بهتان. والكذب الفاحش الذي يدهش سامعه هو بهتان إن لم يكن بحضرة المقول فيه، فإن كان بحضرته كان افتراء، سواء أكان ذلك عن قصد أو عن غير قصد، فإذا كان ذلك عن قصد كان إفكا. وقد عد ابن حجر البهتان من كبائر الذنوب، وذكر أنه أشد من الغيبة، إذ هو كذب فيشق على كل أحد، بخلاف الغيبة التي لا يشق على بعض العقلاء لأنها فيه. وقد جاء في الحديث الذي خرجه أحمد: خمس ليست لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة أي كاذبة يقتطع بها مالا بغير حق. وروى الطبراني: من ذكر امرأ بشيء ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، وهي عصارة أهل النار، كما ورد مرفوعا: أسكنه الله ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. البهتان الكذب والافتراء الباطل الذي يتحير منه، كذب يبهت سامعه ويحيره لفظاعته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن عقوبته كما في هذا الحديث: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. وردغة الخبال عصارة أهل النار. ووجه من عد البهت من الكبائر مع عده الكذب كبيرة أخرى أن هذا كذب خاص، البهتان كذب خاص فيه هذا الوعيد الشديد، فلهذا أفرده من عد الكبائر بالذكر. ومن معاني البهتان التي وردت في الكتاب العزيز الكذب، ومنه قوله تعالى في سورة النور: سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن معاني البهتان في الكتاب العزيز الزنا، ومنه قوله تعالى في الممتحنة: ولا يأتين ببهتان يفترينه. ومن معاني البهتان الحرام، ومنه قوله تعالى في سورة النساء: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وأما الافتراء فمصدر قولهم افترى يفتري، هو مأخوذ من مادة الفاء والراء والياء التي تدل على القطع، ومن ذلك: فريت الشيء فريا، أي قطعته لإصلاحه، وأفريته أي قطعته لإفساده. والفرى البهت والدهش، يقال منه فري يفرى فريا. وقال ابن منظور: والفرية الكذب، فرى كذبا فريا وافتراه أي اختلقه. وأكذب الكذبات أن يقول: رأيت في النوم كذا وكذا، ولم يكن رأى شيئا، لأنه كذب على الله تعالى، فإنه هو الذي يرسل ملك الرؤيا ليريه المنام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: فقد أعظم الفرية على الله، أي الكذبة. وفي حديث بيعة النساء: ولا يأتين ببهتان يفترينه، وهو افتعال من الكذب. والفلي الأمر العظيم. وفي التنزيل العزيز في قصة مريم: لقد جئت شيئا فريا، أي جئت شيئا عظيما. وقيل جئت شيئا فريا، أي مصنوعا مختلقا. قال الكفوي: الافتراء هو العظيم من الكذب، ومعنى افتراء افتعل واختلق ما لا يصح أن يكون، وهذا أعم مما لا يجوز أن يقال وما لا يجوز أن يفعل، وإن كان ذلك بحضرة المقول فيه سمي بهتانا. وقال في موضع آخر: كل خبر لا يكون عن بصيرة بالمخبر عنه فهو افتراء. وذكر في موضع ثالث أن الافتراء تقول، لأنه قول متكلف، وتسمى الأقوال المفترات أقاويل تحقيرا لها، كأنها جمع أفعولة من القول كالأضاحيك. ويؤخذ من كلام الراغب أن الافتراء هو اختراع لقصة كاذبة لا أصل لها. قال رحمه الله: الكذب إما أن يكون اختراعا لقصة لا أصل لها، أو زيادة في القصة، أو نقصانا يغيران المعنى، أو تحريفا بتغيير عبارة. فما كان اختراعا يقال له الافتراء والاختلاق. وقال ابن بطال: الافتراء الكذب العظيم الذي يتعجب منه. وأما الإفك فهو مصدر قولهم أفك يأفك، وهو مأخوذ من مادة الهمزة والفاء والكاف التي تدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته. يقال: أفكت الرجل عن الشيء إذا صرفته عنه. قال تعالى: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. استعملوا الإفك في ذلك لما اعتقدوا أن ذلك صرف لهم من الحق إلى الباطل، واستعمل ذلك في الكذب مطلقا. يقول الله جل وعلا: قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل، وعن الصدق في المقال إلى الكذب، ومن الجميل في الفعل إلى القبيح. قال تعالى: أئفكا آلهة دون الله تريدون، يصح أن يكون تقديره أتريدون آلهة من الإفك، وأن يكون قد سمى الآلهة إفكا. قال القرطبي: ويجوز أن يكون معناه أتريدون آلهة من دون الله آفكين. ويقال رجل مأفوك، أي مصروف من الحق إلى الباطل، وعن العقل إلى الخبال. ومن ذلك ما جاء في حديث عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على قبائل العرب: لقد أفك قوم كذبوك، أي صرفوا عن الحق ومنعوا منه. قال الجوهري: الإفك الكذب، وكذلك الأفيكة. وأفك الناس كذبهم وحدثهم بالباطل، والإفك الكذب والإثم، وجمعه الأفائك. والأفك بالفتح مصدر قولك أفكه عن الشيء يأفكه أفكا، أي صرفه عنه وقلبه. في التنزيل العزيز: يؤفك عنه من أفك. قال الفراء: يريد يصرف عن الإيمان من صرف. والأفاك الذي يأفك الناس، أي يصدهم عن الحق بباطله. قال شمر: وأفك الرجل عن الخير قلب عنه وصرف. الإفك أسوأ الكذب، وهو الذي لا يثبت ويضطرب. والإفك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء، وقيل هو البهتان. وقال المناوي: الإفك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه. وقال ابن كثير رحمه الله: الإفك الكذب والبهت والافتراء. ومن معاني الإفك في الكتاب العزيز الكذب. قال تعالى: فسيقولون هذا إفك قديم. والصرف، ومنه قوله تعالى: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. والقلب، ومنه قوله تعالى: والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. والرابع السحر، فإذا هي تلقف ما يأفكون. والخامس القذف، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فيما ورد في قصة الإفك في حق المبرأة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتابته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. وعند البخاري من رواية عبادة رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود، ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. أخرجه البخاري. من خصال اليهود الثابتة البهت، ومن ألم بطرف من ذلك من المسلمين ففيه من مشابه اليهود ما فيه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فيك من عيسى مثلا أبغضته يهود حتى بهتوا أمة، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس له، ألا وإنه يهلك في اثنان: محب يقرضني بما ليس في، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني. ألا إني لست بنبي. هذا قول علي رضي الله عنه. ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطعت. فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. أخرج هذا الأثر والحديث قبله الإمام أحمد في المسند، وحسنه العلامة الشيخ شاكر رحمه الله. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. العرض هو موطن المدح والقدح في الإنسان، والاستطالة فيه بالتعرض بما لا يليق من قول أو فعل. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، وأخرج الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وهي أعلى درجات الزنا، ومن زنا المحارم أعلاها، وهذه درجة الزنا بالأم. يقول: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق وراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي، ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام، وقال رجل من الأنصار: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. أخرجه البخاري. وأخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن أسلم مولى عمر أن عمر دخل يوما على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: ما غفر الله لك؟ فقال له أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا هو البهت الكبير، أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنه. فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يعني الروافض يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكسو القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. وأظن ظنا راجحا أن ابن كثير رحمه الله لو كان حيا في عصرنا هذا لقال: ثم الإخوان المسلمون، يعني لما ذكر الكفرة وما يكون من تجرؤهم على أعراض المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم ثنى بالروافض وهم أكذب الخلق. لو كان حيا لظننت ظنا راجحا أنه كان يثلث بأكثر الناس كذبا على ظهر الأرض بعض الروافض، وهم الإخوان المسلمون، فهم من أكثر الناس افتراء وكذبا، ومعركتهم دائما مع كل من نطق بالحق تحذيرا منهم وتنفيرا من باطلهم، أن يسكتوا صوته ويعفوا أثره، ولا يدخرون جهدا في تشويهه ورميه بكل عظيمة ولو كانت كفرا أو فاحشة أو نفاقا كما هو شأنهم اليوم وفي كل يوم مضى من تاريخه الذي يسخر بالمؤامرات والأكاذيب والبواطيل ويدعون مع باطلهم أنهم صفوة المسلمين في هذا العصر وأنهم الفاهمون للدين وأنهم الحاملون له على الحقيقة وهم في الحقيقة أعظم بلية ابتلي بها المسلمون في هذا العصر وأكبر أسباب الصد عن سبيل الله وأعظم ما يجعله أعداء الإسلام سبباً لضرب المسلمين ومحاصرتهم في كل مكان لا يدخرون وسعاً ولا يكتمون كلاماً يتوصلون به إلى مآربهم الخبيثة مهما كانت دركة انحطاط كلامهم محرشون بين المسلمين فلان يتحدى فلانا فلان لا يقوى على فلان فلان يفعل ما يشاء إلى غير ذلك من أقلام مسمومة مدادها الحقد والحسد والغش والغل على جماهير المسلمين ومعلوم أنهم إنما يريدون إحداث الفوضى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وإسناده حسن قال ابن حجر وقال القرطبي شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراً منها يعني من شهادة الزور ولا أكثر فساداً بعد الشرك بالله فشهادة الزور كذب في الشهادة لإبطال الحق وكتمان شهادة الحق منع للشهادة لإبطال الحق قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قال ابن كثير رحمه الله أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها قال ابن عباس وغيره شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك لهذا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قال السدي يعني أنه فاجر قلبه وهذه قوله تعالى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه قال القرطبي رحمه الله وشهادة الزور هي الشهادة بالكذب والباطل وإنما كانت من أكبر الكبائر لأنها يتوصل بها إلى إتلاف النفوس والأموال وتحليل ما حرم الله تعالى وتحريم ما أحل فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراً ولا أكثر فساداً منها بعد الشرك وقال ابن حجر وجلس وكان متكئاً يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئاً ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس والتهاون بها أكثر فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم والعقوق يصرف عنه الطبع وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعاً بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك فإن مفسدته مقصورة غالباً على المشرك فشهادة الزور سبب للظلم وضياع الحقوق، وظهورها دليل على ضعف الإيمان وعدم الخوف من الرحمن، ولذلك قرنت بالإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكررها الرسول صلى الله عليه وسلم لشناعتها وتعديها ولكثرة الوقوع فيها وعدم اهتمام الناس به. ومن نظر في حياة الناس علم مدى تقحمهم في هذا الأمر الشديد مع ما ورد فيه من الزجر والتهديد، فكم منهم يشهد بالباطل ويحلف على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، ورجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. أخرجه البخاري. وعن عمران رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح. وعند البخاري من رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. وأخرج مسلم بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له بها النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، وهو المسواك المعروف. فلا يجوز لأحد أن يشهد بالكذب، لا على الأنظمة والحكومات ولا على الأفراد والجماعات، وذلك أن كثيرا من الناس قد يتساهل في الأمر، خاصة إذا كان متعلقا بالحكومة والنظام، فيشهد لصاحبه أو لذي رحمه ليسر شأنا من شؤونه وهو كاذب، ويظن أن الكذب والشهادة بالباطل على الحكومة والنظام مما يتساهل فيه لأجل ذلك. ولا شك أن هذا ظلم للنفس وللغير وإعانة على منكر. فأخلاق أهل الإسلام والإيمان كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قوامين، القوام صيغة مبالغة، أي كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط أي بالعدل، فلا تراعوا الغني لغناه ولا الفقير بزعمكم رحمة له، بل اشهدوا بالحق على من كان ولو كان أقرب قريب، ولا تتبعوا شهوات أنفسكم فتجوروا لعداوة بينكم، بل قوموا لربكم واتقوه فإنه خبير بحالكم ومجازيكم بأعمالكم. فلا تجوز الشهادة إلا بعلم وحق. قال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذهاب الصالحين وقلتهم وكثرة الأشرار وتسلطهم. فعن رويفع أنه قال: قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر ورطب فأكلوا منه حتى لم يبق منه شيء، إلا نواه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا مثل هذا. أخرجه ابن حبان والطبراني والحاكم بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة هم الغوغاء والأراذل، ومن لا خير فيه لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا: يا رسول الله، فما المخرج من ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. رواه أحمد وغيره. فالصالحون يذهبوا الخير فالخير، ويقل عددهم، ويكثر الأشرار والأراذل، ويتمكنون من الدنيا فيعلو قدرهم وترفع منزلتهم ويوسد الأمر إليهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين والحاكم بإسناد صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. أخرجه الترمذي وحسنه. وفي رواية لأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها. فارتفاع الأسافل والأراذل واستئثارهم بالدنيا شرط من أشراط الساعة وعلامة على قرب قيامها، وهو دال على تغير الأحوال وانقلاب الموازين وانعكاس الحقائق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخول فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: قبل الساعة سنون خداعة، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويخول فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. وفي رواية عن عوف بن مالك رضي الله عنه: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: المرء التافه يتكلم في أمر العامة. وهذه الروايات تجدها في السلسلة الصحيحة، وهذا أمر ظاهر مشاهد، وهو من جملة الفتن التي ابتلي بها أهل آخر الزمان. ولا يزال الشر وأهله يزداد ذلك في الناس، حتى لا يبقى إلا الأشرار، وعليهم تقوم الساعة كما قال رسول الله. وعلى المسلم أن يبادر زمانه ويجتهد في الصالحات ويقبل على نفسه ويأخذ ما يعرف ويترك ما يمكن، ولا يغتر بالمظاهر ولا ينخدع بالفتن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قيل ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. أخرجه الدارمي واللالكائي وابن أبي شيبة موقوفا بسند صحيح على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. فهذا كله مما تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه يرفعه: إنكم اليوم في زمان كثير علماء قليل خطباء، من ترك عشر ما يعرف فقد هوى، ويأتي من بعد زمان كثير خطباء قليل علماء، من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا. أخرجه أحمد والترمذي والبخاري في التاريخ بسند صحيح. زمن قل علماؤه، لا أمر بمعروف فيه ولا نهي عن منكر، يقل خيره يكثر شره، يدرس فيه الدين تنقض عراه، من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا، لصعوبة العمل بأكثر أمور الدين وإحياء السنن وإماتة البدع في أناس سوء كثيرين غثائيين، وأيضا لتسلط الكفار على المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أعظم الناس أناتا وحلما وتثبتا، وكان الحلم مما جبل عليه من الخلال والصفات والأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم، مع الصدق والأمانة وما أشبه من خصال الخير التي جمعت فيه. تبدى ذلك حال حياته قبل البعثة ولما ينبأ بعد صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الحلم والأناه، وكان ذلك خلقًا ثابتًا فيه، جبل عليه وفطرت عليه نفسه الشريفة، واتضح ذلك في جميع تصرفاته قبل البعثة كما ظهر ذلك على حقيقته بعد البعثة. وقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى التثبت والرفق والأناة والحلم صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد نعى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على من تستخفه البداءات وعوارض الشبهات، فقال: في من هذا شأنه؟ هذا دليل على ضعف عقله ومعرفته، إذ تؤثر فيه البداءات ويستفز بأوائل الأمور، بخلاف الثابت التام العقل فإنه لا تستفزه البداءات ولا تزعجه ولا تقلقه، فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه، والله يحب من عنده العلم والأناه، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه،
فالعجلة والطيش من الشيطان، فمن ثبت عند صدمة البداءات استقبل أمره بعلم وحزم، ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش، وعاقبته الندامة، وعاقبة الأول حمد أمره، ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها وهي الفوت، فإنه لا يخاف من التثبت والأنات إلا الفوت، فإذا اقترن به العزم والحزم تم أمره. ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. حسنه بطرقه الشيخ شعيب في الإحسان، وجود إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وهاتان الكلمتان الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد هما جماع الفلاح، وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البداءات له، أو من باب التهاون والتماوت وتضييع الفرصة بعد مواتاتها. فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح، والله ولي التوفيق. وفي الأثر الآتي عن ابن مسعود رضي الله عنه بيان لسلوك الذي تستخفه بداءات الأمور وتستفزه أوائلها، وسلوك الحليم الواثق الذي يصدر عن علم وبصيرة وحزم وعزم. عند مسلم في الصحيح قال يسير بن جابر: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرا، أي ليس له دأب ولا شأن، إلا: يا عبد الله ابن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله ابن مسعود جاءت الساعة. قال فقعد، يعني يا عبد الله، وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام الحديد. التثبت من الأخبار قبل تصديقها فضلاً عن إذاعتها منهج قرآني أصيل، يستراح به من القال والقيل، ويوفر من طاقة الأمة المهدرة في الفتن ما يفيدها في البناء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني سليم مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له، فسلم عليه، فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم. فقاموا إليه وقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية، أخرجه البخاري في الصحيح مختصرا، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي: والفتن إنما تظهر بالإشاعات والبواطيل، وتنتشر بالقال والقيل، مع خفة عقل في نقلتها ورقة دين، تمنعهم من امتثال أمر الله تعالى بالتثبت وترك الاستعجال. ولتجدن أشد الناس حدة في الطبع وإعجابا بالنفس وتعصبا للرأي هم أولئك الذين لا يتثبتون ولا يتبينون، فيغلب عليهم الصلف والكبر وعدم مراعاة الناس، والجميع عندهم جهلة لا يعلمون، وهم العارفون العالمون. ومن أعظم ما تدفع به الفتن التثبت والتبين في الأخبار، لا سيما إذا كان الخبر متعلقا بعموم الأمة أو برأس من رؤوسها. وليعلم أن مجرد الثقة في الناقل لا تكفي بمفردها، وذلك لما يعتري النفوس من الهوى والشهوة ونفث الشيطان. ثم لو فرض صحة الخبر يقينا، فإنه يبقى بعد ذلك النظر في مصلحة نشره من عدمها، فإنه ليس كل ما يعلم يقال، وإن من الأخبار ما لا يلقى إلا إلى الخاصة الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون. وليعلم أن هتك الأستار ليس من الإصلاح في شيء، إذ إن الله تعالى أمر بالستر والنصح، وأمره سبحانه هو الصلاح والإصلاح بعينه، فما خالفه فليس من الإصلاح في شيء. إن المسلك الحق هو التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع شفقة على المنصوح وحزن عليه، يقتضي تمام السعي في إصلاحه وإن كان جبارا عنيدا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقتول بسبب كلمة الحق من أعظم الشهداء عند الله، لكنه لم يجعل لهاتك الأستار إلا الفضيحة والبوار في الدنيا والآخرة، إذ يوشك أن يفضحه الله تعالى ولو في جوف داره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فليحذر أقوام من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا، فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. قال ربنا جل وعلا: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمة صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وعند مسلم في صحيحه في مقدمة الصحيح: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي حديث عمر رضي الله عنه وهو متفق على صحته: حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ فقال: لا. قال: فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: لا. قال: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوت: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قال: فكنت أنا استنبط ذلك الأمر، يستنبطونه يستخرجونه من معادنه. يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. قال تعالى في عجز الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته أيها المؤمنون لاتبعتم الشيطان في قبول تلك الإشاعات المغرضة والإذاعات المثبطة إلا قليلا منكم من ذوي الآراء الصائبة والحصافة العقلية، إذ مثلهم لا تثيرهم الدعاوى ولا تغيرهم الأراجيف ككبار الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة منذ وعى الحياة إلى أن بعثه الله جل وعلا كان أعظم الناس نظرا في عواقب الأمور، مع إقبال على شأنه ونظر في أحوال العالم وأحوال قلبه، وتخليا من الدنيا وانقطاعا للنظر والتحنث في الغار، حتى أتاه أمر ربه ووحيه، فصلى الله وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وعلى كل مسلم أن يتقي الله ربه وأن يجتهد في اتباع نبيه، لأن الهداية والنجاح والفلاح والسعادة والنجاة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.